أعوذ بالله اسم العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، وقلنا بأنه هذا البحث معقود لبيان حال الآثار التي تترتب على المستصحب. أنت عندما تستصحب طهارة الماء، هذا طهارة الماء لها آثار، من آثار طهارة الماء أن ما طهر بهذا الماء طاهر، باعتبار أنه تطهير المتنجس بالماء يكون من المطهرات. هذا يسمى بالأثر الشرعي مقابل الآثار العقلية. المقصود من كلمة أثر عقلي مو أنه لازم عقلي تكوي، يعني لازم عقلي لا ينفك مثل اللوازم العقلية التي قرأتموها في المنطق. المقصود من كونه لازم عقلي أنه لازم تكويني، لازم خارجي، يعني يثبت للأمور بما هي موجودة لا بما هي عناوين شرعية. لذلك إذا أردت أن تفرق بين اللوازم الشرعية واللوازم العقلية، ما شئت فعبر، أو اللوازم التكوينية، إذا أردت أن تفرق بينهما تقول هكذا: اللوازم الشرعية أو الآثار الشرعية هي آثار التي تثبت للشيء بما هو في عالم الاعتبار والجعل والتشريع، أما الآثار التكوينية فهي تلك التي تثبت للشيء بما هو في عالم العين، في عالم الخارج، في عالم التكوين. فعلا مثل نبات اللحية، فإن اللحية التي تنبت إنما تنبت لزيد الخارجي، متثبت لزيد بما هو موضوع جعل الموت أو وقوع الداء أو وقوع الحائط على رأسك إن شاء الله. هذا وقوع الحائط على رأسك يثبت بما هو تكويني، مو لما أنت موجود بالوجود الشرعي. وهكذا كثير من الأمور فعلا إنما تثبت للوجود التكويني الخارجي وليس للوجود التشريعي للشيء. إذا كان الأمر كذلك، يقول الماتن بأن البحث معقود لبيان هل الاستصحاب يترتب عليه الآثار الشرعية أو لا تترتب عليه الآثار الشرعية. ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه أن الآثار الشرعية التي يبحث عن ترتبها تختلف تصوير ترتيبها باختلاف ما هو فهمنا لحقيقة الاستصحاب. فطارة نفهم أن الاستصحاب عبارة عن نهي حقيقي عن نقد اليقين بالشك، إرشادا لبقاء المتيقن، وأن الشارع قد قال إن المتيقن على حاله لم ينتقد. التصوير الثاني أن نقول إن حقيقة الاستصحاب أو معنى لا تنقد اليقين بالشك أن المولى قد قال لنا هذا اليقين، هذا نهي حقيقي إرشادا إلى بقاء اليقين، مو بقاء المتيقن، مو مثل السابق. السابق تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، هنا تنزيل الشك منزلة اليقين. والصورة الثالثة هي صورة لو كان المقصود من النهي النهي عن النقد العملي. ما معنى لا تنقد اليقين بالشك؟ لا يعني ذلك أني تعبدتك ببقاء المتيقن، ولا يعني ذلك أني تعبدتك ببقاء اليقين، بل معنى لا تنقض اليقين بالشك يعني في مقام العمل رتب آثار اليقين فقط. أنا في مقام العمل أطلب منك ترتيب آثار اليقين من دون أن يكون هناك ماذا؟ تنزيل للشك منزلة اليقين أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. فعلا هذه الصورة أو البيانات الثلاثة. يقول الماتن الآثار الشرعية التي تترتب على المستصحاب على قسمين: آثار شرعية مباشرة وآثار شرعية بالواسطة. الآثار الشرعية المباشرة كالمثال اللي ذكرناه أمس، مرتبط مثلا استصحاب بقاء حياة زيد لترتيب أنه يستحق الميراث، استصحاب بقاء الملكية لكي نرتب الحكم بماذا؟ بحرمة التصرف في هذا المال من دون إذن صاحبه. هذه تكون أثر مباشر. وعندنا آثار غير مباشرة، مثل ماذا مولانا؟ آثار غير مباشرة مثل استصحاب طهارة الماء الذي يثبت به طهارة المغسول بهذا الماء، وطهارة المغسول تقع موضوعا للحكم بحلية الأكل. فإذا هناك المستصحب هو طهارة الماء، والأثر الشرعي ليس مترتبا على طهارة الماء، بل مترتب على طهارة الطعام. طهارة الطعام مترتبة على طهارة الماء. فجواز الأكل، حلية الأكل نسميه بالأثر غير المباشر، في مقابل الأثر المباشر اللي هو الميراث أو عدم جواز التصرف في هذا الملك ومشاكل ذلك. يقول الماتن: الآثار الشرعية مرة بتكون آثار مباشرة كما في المثالين الأولين، ومرة تكون آثار بالواسطة كما في المثال الثالث. إذا قلنا إن حقيقة الاستصحاب عبارة عن تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فإن التنزيل يؤدي إلى ترتيب كل آثار المتيقن فعلا. إذا كانت آثار المتيقن ترتيب الوسائط المباشرة وغير المباشرة، كذلك المستصحاب استصحاب يكون عند تنزيل المشكوك منزلة المتيقن قد رتب كل الآثار، لأن كل موضوع تضع يدك عليه تقول هذا نزله الشارع منزلة اليقين، منزلة المتيقن. تضع يدك على الماء المستصحب تقول الماء المستصحب المشكوك الطهارة، هذا الماء عبدني الشارع على أنه متيقن الطهارة، غسلت به الطعام، فأقول نزل الشارع الطعام المغسول بهذا الماء منزلة الطعام المتيقن الطهارة، فيتحقق موضوع ماذا؟ موضوع الحلية الأكل فعلا. هذه بسميها التنزيل الانحلالي، كل مورد من موارد الشك كأنه نزله المولى ماذا؟ منزلة المتيقن فعلا. فإذا الشارع في على الطريقة الأولى نزل المشكوك منزلة المتيقن، يعني مشكوك الطهارة بمنزلة المتيقن الطهارة. خب، غسلت الطعام فيه، هذا الطعام المشكوك صار بمنزلة المتيقن الطهارة، حينئذ أرتب الأثر الشرعي اللي هو حلية الأكل فعلا. فإطلاق التنزيل هو الذي يصحح لنا ترتيب كل الآثار المباشرة وغير المباشرة. لذلك من يختار المسلك الأول وأن حقيقة لا تنقض اليقين بالشك، معناه نزلت المشكوك منزلة المتيقن، فعلى هذا المسلك لا إشكال البتة، وهذا ما تقدم معنا أمس فعلا، خصوصا عندما قال الماتن كان الجواب إنه يثبت بالتنزيل، إذ ما دام إثبات الأثر المباشر إثباتا تنزيليا فمرجعه، يعني مرجع الإثبات التنزيلي إلى تنزيل يعني الأثر المباشر منزلة الأثر المباشر الواقعي. فالأثر المباشر اللي هو الأثر المترتب على المتيقن على ما نزل منزلة المتيقن كأنه أثر للحكم الواقعي، وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني من الثاني اللي هي عبارة عن حلية الأكل. واضح إن شاء الله؟ هذا كله على المسلك الأول. أما على المسلك الثاني الذي يقول بأن حقيقة الاستصحاب عبارة عن تنزيل الشك منزلة اليقين، معنى طبعا هذه بلا إشكال الآثار المباشرة تترتب، ما عندنا شك، باعتبار أن الشارع عندما قال لك نزلت الشك منزلة اليقين، يعني أنت انكشف لك، لأن اليقين شو وظيفة اليقين؟ وظيفة اليقين الكشف عن متعلقه، حقيقة اليقين الطريقية إلى الواقع. إذا قال الشارع هذا الشاك في حياة زيد كأنه على يقين بحياته، يعني كأن المتعلق اليقين حاضر عنده. ما أنت شو بدك علم مولانا؟ بتحب العلم للعلم ولا بتحب العلم للانكشاف الكشف عن المتعلق؟ أنت تريد أن تعلم لكي تعرف الواقع، وإن كان هناك أمور لو كنت تبقى تجهل بها أشرف لك وبلها العلم كل هذا في بعض الأمور، بس بغض النظر، لأن بعض الأحيان يكون الجهل نعمة، خصوصا الجهل بوجود واحد مثلك، بغض النظر من أقصد. فإذا إذا كان الشك قد نزل منزلة اليقين، يعني قد جعل الشارع هذه حالة الشك، أشك في حياة زيد، هذه حالة الشك عندي عدم وضوح الواقع صارت وضوحا للواقع، يعني الشارع قال لي أنت لم يكن عندك طريق للواقع، لكن شفت لهذا الشكل الذي هو عند الناس تكوينا ليس طريقا، هو عندي طريق للواقع. فأنا انكشف لي حياة زيد فأرتب الحكم الشرعي اللي هو عبارة عن الميراث، استحقاقه للميراث عند وفاة والده. أشك في ملكية زيد لهذه العين، أقول انكشف لي بقاء الملكية، فحينئذ لابد من ترتيب الأثر الشرعي الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حرمة التصرف من دون إذنه. وأن تقع المشكلة في الآثار غير المباشرة، في الآثار غير المباشرة مين عم يحكي؟ مش حاطت سايلنت، يحط سايلنت لو سمحتوا، خصوصا اللي عنده ابنه عم بيعيط عليه او شيء. بل احسنت. فاذا ما نريد ان نبينه في المقام هذه النقطه فعلا، ماذا يقول الماتن؟ يقول الماتن اذا كان الاثر مباشرا واضح جدا، انت الان انكشف لك حياه زيد، انكشفت لك ملكيه زيد لهذه العين، لكن في الاثر غير المباشر عندما استصحبت طهارة الماء ماذا انكشف لك حقيقة؟ ماذا انكشف لك يقينا بالاستصحاب؟ انكشف لك طهارة الماء. هل انكشفت لك طهارة المغسول؟ ما انكشف لك طهارة المغسول. وأنت تريد أن ترتب الحكم على ماذا؟ تريد أن ترتب الحكم بحلية الأكل على طهارة المغسول لا على حل طهارة الماء. فحينئذ بما أن كل يقين هو طريق نحو متعلقه فقط، الشيء يكون طريق بما تعلق العلم، واليقين هو طريق وكاشف عما يتعلق به اليقين. إذا كان معنى لا تنقض اليقين بالشك، أيها الشاك أنت على يقين، على يقين من ماذا؟ على يقين من متعلقه. ما هو المتعلقه؟ طهارة الماء. فاستصحاب إنما كشف عن طهارة الماء، أرتب الأثر الشرعي اللي هو طهارة المغسول، لكن هل أستطيع أن أقول وانكشف لي يقينا طهارة المغسول إذن أرتب الحكم الشرعي الذي هو عبارة عن حلية الأكل؟ هذا يحتاج إلى دليل.
ما هو حلية الأكل ترتب على أمرين، حلية الأكل المتنجس ترتب على أمرين، واحد غسله، والثاني غسله بماء طاهر. جيد، غسله أحرزتها بيقين، أحرزتها بيقين أنني أنا غسلته.
جيد، كلامك صحيح. هذا جواب المات، هلا نذكره إن شاء الله تعالى. أحسنتم مولانا. بلي، إن قلت في مقام الإشكال، في دفع هذا الإشكال، إن قلت إن اليقين بالشيء يقين بلوازمه، فإن من يعلم بأن هذا الماء طاهر يعلم أن المتنجس الذي غسل بهذا الماء طاهر، فإن العلم بالشيء علم بلوازمه. قلت هذا مولانا تقوله إذا كان العلم علما حقيقيا، أما في المقام عندما نزل الشارع الشك منزلة اليقين، هذا العلم علم تعبدي، والعلم التعبدي تابع إطلاقا وانكماشا، هو المتن بيعبر انكماشا ما خصنيش أنا، إطلاقا وانكماشا، قصد سعة وضيقا، بس ما أدري كلمة انكماشا ليش أتى بها المتن، إطلاقا وانكماشا. شايف الثوب بس تغسطه بالماء ينكمش؟ بقى لي هذه انكماشا، بس تغسل الماء، بس تغسل ثوبك بالماء تشعر ماذا؟ الثوب قد انكمش، هذا بيسموه انكماشا، لانه في بعضهم ما بيعرفوش يعني انكماشا، قاعد عم بفكر فيها لهلا. على كل حال اطلاقا وانكماشا يعني سعه وضيقا، بس خد لك بقى بترجم للفارس شو بتقول له الفارس انكماشا. بس على كل حال ها
تقول
كشرفته،
كشرفته،
احسنت، اطلاقا وكشرفته، فهذا امر شو؟ هذا تابع ل إطلاق وطبيعة الجعل. الشارع نزل الشك منزلة اليقين، هل نزل الشك منزلة اليقين حتى بلحاظ آثاره؟ لا يثبت من دليل الاستصحاب. لو كان بعيد العبارة، لو كان عندي يقين وجداني حقيقي بطهارة الماء بلا إشكال كان عندي يقين وجداني حقيقي بطهارة المغسول، وبالتالي أرتب الأثر الشرعي الذي هو حلية الأكل. أما وأنا في المقام ما عندي يقين بطهارة المغسول، عندي يقين تعبدي بطهارة المغسول. اليقين التعبدي بطهارة المغسول لا يكشف إلا اليقين التعبدي بطهارة الماء، واليقين التعبدي بطهارة الماء لا يكشف إلا عن طهارة الماء. فكونه كاشفا عن اللوازم يحتاج إلى تعبد جديد، وهذا التعبد الجديد مفقود، إذن لا يمكن لنا ترتيب هذه الآثار. ومن هنا تقع المشكلة إذا تبنينا المبنى الثاني، وأن حقيقة الاستصحاب تنزيل للشك منزلة اليقين. قال الماتن في تقرير الإشكال: وأما على الثاني فقد يستشكل بأنه لا تنزيل على الثاني، قلنا تنزيل الشك منزلة اليقين نهي حقيقي إرشادا لتنزيل الشك منزلة اليقين، فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، فإن المشكوك لم يكن متيقنا، وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين، وأن الشك هو منزل منزلة اليقين، وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفية اليقين. واليقين يكشف عن ماذا؟ عن متعلقه. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه، مثل طهارة الماء، لا إلى آثار متعلقه اللي هي طهارة الطعام. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه، أي طهارة الماء، لا إلى آثار متعلقه، أي طهارة الطعام. لا طهارة الطعام أثر متعلقه، لأن هو الماء طاهر، بس الماء طاهر أثره ماذا؟ طهارة الطعام. أثر طهارة الطعام هي ماذا؟ بالي. وإنما يقع في صراطي، في صراط طريق توليد اليقين بتلك الآثار. واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار، وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه فكذلك منجزيته ومحركيته، وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما يقتضي توفير المنجز والمعذر بالنسبة للحالة السابقة لا بالنسبة لآثارها الشرعية بواسطة أو من دون واسطة. فإن قيل أليس من يكون على يقين يكون على يقين من آثاره، كان الجواب أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكوين بما يعرفه الشخص من آثاره، وأما اليقين التعبد كما هو فرضنا بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبد بآثاره، لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا، سعة وضيقا، امتدادا وانكماشا لك مقدار التعبد. ودليل الاستصحاب نزل الشك منزلة اليقين. حينئذ سألتك على هذا البيان، ماذا يثبت باستصحاب طهارة الماء؟
أنه طاهر، طهارة الماء،
بس طهارة الماء، ولا يثبت شيء، لا الأثر الشرعي المباشر ولا غير المباشر. والتحقيق، شو رأيك أيها الماتن بهذا البيان؟ يقول الماتن هنا، الماتن يبدأ ببحثه المهم جدا، وهذا المطلب ينبغي أن تحفظوه باعتبار أن هذا المطلب سوف يتكرر معنا، وهذا المطلب يعتبر بنظري من إبداعات الماتن رحمة الله، التركيز على هالفكرة من إبداعاته رضوان الله تعالى عليه. شوفوا، عندنا نحن منذ الأزل في مشكلة عند الأصوليين لا يعبرون عنها، مثل اثنين قاعدين مع بعض عندهم مشكلة مع بعض بلا واحد عم بيحكي بالمشكلة. هناك مشكلة في الأصول كقل ما يعبرون عن هذه المشكلة.
هذه السياسة لا بأس فيها.
بس نكد بتصير بعدين. على كل حال بيصير بيعمل مشكلة على أقل شغلة، مع أنه مشاكل غير مش هنا، مشاكل في مكان آخر. على كل حال مش هنا النقطة العلمية. فعلى كل حال الأساس هو هذا، في مشكلة في علم الأصول لم يعبر عنها، لم تبرز بصراحة ووضوح في كلمات البحث في البحث الأصولي. وهذه المشكلة عبارة عن أنا عندما أطيع، عندما أقول هذا الحكم منجز عليك، هذا الحكم غير منجز عليك، هذا ما هو الذي يقع موضوعا لحق الطاعة؟ شو الحكم الذي هو موضوع حق الطاعة؟ هنا بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين مثل الوحيد البهبهاني مثلا قال بأن الذي يقع موضوعا لحق الطاعة ما هو؟ عبارة عن الحكم المماثل، فأن الحكم الواقعي مجهول، والذي تجب عليك طاعته والانقياد تجاهه هو الحكم المماثل. يعني شو الحكم المماثل؟ الذي جعله المولى على طبق مؤدى الأمارة أو الأصل العملي. بعدين عندما أنكر النائيني رحمة الله تعالى عليه فكرة الحكم المماثل، بدأ التركيز على فكرة أخرى. في الفكرة الأخرى، وأن ما يقع موضوعا لحق الطاعة هو الحكم الفعلي. فهناك بدأت إبراز تأكيد فكرة أن الجعل ومجعول، جعل اللي هو كل عند جبرائيل، وعندنا حكم فعلي ينشأ عند تحقق موضوع الجعل، وأنت الذي يجب عليك طاعته ليس الجعل. هي الله قال لك يا سيد لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل ذهبت إلى الحج؟ هل تشعر من نفسك بأن يجب علي أن أطيع هذا الجعل؟ ما هي قاعد جنبك هيدا وما عم بي ولا مرة رعى الحج بعده. ليش؟ لأنه لا يرى نفسه أن هذا دائرة حق الطاعة. متى يكون هذا؟ ما هو الذي يقع في حق الطاعة؟ يقولون إذا تحقق موضوع التكليف وكنت بالغا عاقلا قادرا مستطيعا، فتحقق الموضوع، فيأتي ملك شريف. الله الوكيل، الأصوليين استخدموا ملائكة كثيرين على كل حال، واحد حكم مثل واحد حكم فعلي. يأتي ملك ينشئ شيئا اسمه الحكم الفعلي، وهذا الحكم الفعلي هو الذي يقع موضوعا لحق الطاعة. فما يجب عليك طاعته ليس الجعل، ما يجب عليك طاعته عبارة عن ماذا؟ عن الحكم الفعلي.
حتى على هذا المسلك يقولون بأنه ينشأ فعلا.
طبعا ينشأ طبعا
على هذا المسلك.
بالي هسه بغض النظر ينشأ بفعل اختياري أو بفعل جبري، بس في حكم اسمه حكم فعلي حقيقة. هناك شيء اسمه الحكم الفعلي. الشهيد
هو الحكم، هو الجعل، وأن ما تحقق في الخارج هو الموضوع، وحينئذ ينطبق ما في عالم الجعل على الواقع.
هذا شهيد الصدر، هذا كلام الشهيد الصدر اللي ذكرناه سابقا. شهيد الصدر ماذا يقول؟ شهيد الصدر يقول بأنه ما في شيء اسمه الحكم الفعلي، لا يوجد. الحكم الفعلي مرتبة وهمية توهمية، يعني تحليلية. أنت تطلق هذا العنوان، هذا اختراعي من ذهنك هذا العنوان. بالدقة لا يوجد ما يسمى بالحكم الفعلي. ماذا هناك بالخارج يا مولانا؟ يقول الماتن، هناك في الخارج جعل الله تعالى وتحقق موضوعه ومجموعهما إذا وصلت الصغرى، إذا وصلت الكبرى وتحققت الصغرى تجب عليك الطاعة. فعقلك يحكم بالطاعة، موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة مركب من جزئين، وصول الكبرى اللي هو الجعل وتحقق الصغرى. هذا منهما قد تنتزع شيئا اسمه العنوان الحكم الفعلي، ولا هو بالدقة ما في شيء اسمه حكم فعلي، فقط في جعل الله عز وجل. هناك جعل لله تعالى، لله على الناس حج البيت، وفي حضرتك المأبور مستطيع للحج، بس ما في شيء ثالث اسمه ماذا؟ حكم فعلي. عقلك عندما يرى الصغرى متحققة والكبرى واصلة يحكم بحق الطاعة. فموضوع حق الطاعة وصول الكبرى وتحقق الصغرى، وليس موضوع حق الطاعة لا الحكم الفعلي ولا الحكم المماثل.
والملك صار بالعكس.
هذا بالنسبة ل.
وبطل في ملائكة. عم يشتغل يشيل ملائكة.
بلحاظ اللوح بلحاظ اللوحة ماشي. ما هو المسجل في الحكم الفعلي والحكم المماثل؟
ما في حكم لا عندهم إنه هم ما بعرف إن شو ما بعرف شو فيه أصلاً في لوح أصلاً هو يعني إذا نحن بنذكرها كمثال يعني في لوح هو ليه مكتوب في الجعولات هذه
يعني في الواقع ما هو يعني في عنا شيء
بالواقع في حكم في جعل وهذا الجعل يكتب معه أحكام جزئية متعددة على تعدد الموضوعات يعني يكتب يعني كل ما تحقق الموضوع كلما كتب ماذا حكم فعلي على زي على أحكام جزئية على فلان وفلان 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 هذا التصوير الحكم الفعلي أما الشهيد الصدر ينكر أن يكون هناك حكم تذكروا شهيد الصدر شو قال بإشكالية الركن الثالث أو الثاني شو قال إشكالية الركن الثالث الثاني أنه كيف تستصحب وما عندك شك في البقاء إلا الشك في الجعل وهالتعابير شو قال الماتن هناك قال أستصحب بقاء الحكم الفعلي سوف يأتي منه في بحث لاحق أنه هذا الجواب جواب تسكيتي لأنه ما في شيء حسم حكم فعلي حتى أستصحبه لا يوجد ما يسمى بالحكم الفعلي كي أستصحبه سوف يأتي إن شاء الله التأكيد على هالفكرة في الأبحاث اللاحقة
شيخنا عفوا على رأي السيد الشهيد المحركي لونل
هلا وقف تمه بطل عم بيحكي سكت راح وأنا لازم أنطر حتى سكر تمه هلا أحسن ما أقولها شو أنه من قطع مؤمنا فقد خدش وجهه ومشاكل ذلك طب إذا ضلوا هكذا
ما كان السيد حتى يجي إذا ممكن
تكون قطعت وجهه
أنت بتكون قطعت دقك لا بس
شيخنا السؤال كلام السيد الشهيد رحمة الله عليه حينما قال لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا لمقدار تعالي هنا التمسك بالإطلاق حتى نقول بالتنزيل مطلقا
لا لا ما هو كل ما قاله الشارع الشك منزلة اليقين لم يقل أكثر من ذلك لا توجد إطلاق فضل سيد احكي
عفوا أقول بالنسبة على رأي سيد الشهيد المحركي بتكون ساعتها يعني بناء على الكلام مفروض الجعل الحكم لوحده ما في محركي مستقل مفترض يكون
طبعا
محركي منضم
صحيح صحيح الجعل بما هو جعل لا يحرك لذلك أنت تعلم أن هناك شيء اسمه صلاة الظهر لكن لا ترى نفسك أنك تتحرك نحو صلاة الظهر متى ترى نفسك مما يجب عليك أن تتحرك لصلاة الظهر عند تحقق الموضوع أن يأتي الزوال ويكون قادر كذا فتتحرك نحو صلاة الظهر الجعل بما هو جعل ما عنده قابلية للتحريك الجعل يحرك عند وصوله الكبرى وعند تحقق الموضوع خارجا التي هي الصغرى فعلا واضح لذلك كل حياتك هكذا ليش ما عم بتصوم رمضان ليش ما عم بتتهيأ لصوم رمضان أنت الآن جاي شهر رمضان ولو بعد حين كل آت قريب بالنتيجة جاي فعندما تصوم شهر رمضان ماذا تقول تم تحقق موضوعه عقلي يحكم بحق الطاعة عند تحقق الموضوع خارجان جوهر الفكرة التي نريد بيانها والتأكيد عليها كفارق بين الشيخنا النائين وشهيدنا الصدر رضوان الله تعالى عليهما أن الشيخ النائين يرى أن موضوع المنجزية الحكم الفعلي وموضوع حق الطاعة الحكم الفعلي والمستصحب الحكم الفعلي شهيد الصدر ما عنده شيء اسمه حكم فعلي هذه حالة توهمية أنت بتخترعها أنت تفترضها ولا في شيء اسمه بالخارج حكم فعلي بالخارج في جعل وفي موضوع منهما يحكم العقل عندما يراهما العقل يدرك حق الطاعة فعلا واضح إن شاء الله تعالى وهذا سوف نستفيد منه عند بيان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فإن المستصحب ليس الحكم في مرتبة الفعلية لأن ما في شيء اسمه حكم فعلي كي نستصحبه بخلاف ما ذكرناه فيما مضى فإن ذلك كان جوابا تسكيتيا وعلى الجملة إذا التفتتم لهذه الفكرة التي أقولها ما هو حقيقة ما يقع موضوعا لحق الطاعة بنظر الماتن اللي هو عبارة عن وصول الكبرى وتحقق الصغرى بس من دون أن يكون هناك حكم فعلي على طبقها يقول الماتن انت شو موضوع الحكم بطهارة المغسول؟ ان يغسل بماء طاهر. موضوع الحكم بطهارة المغسول ان يغسل بماء طاهر، صح ولا لا؟ يغسل ثابت بالوجدان، كون الماء طاهرا ثابت
بالاستصحاب،
فتحققت الصغرى ووصل الجعل وطهارة الماء المغسول. إذا أرتب الأثر اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن طهارة هذه التفاحة. عيد العبارة، شو كان إشكالكم؟ نرجع نعيد الإشكال. شو كان إشكالكم أنتم؟ كان إشكالكم هذا، أنه إذا استصحبنا طهارة الماء لا نستطيع أن نحكم بطهارة التفاحة التي غسلت بهذا الماء، لأن الاستصحاب يقول الشك منزل منزلة اليقين، وحينئذ أنا على يقين من طهارة الماء. أما لوازم طهارة الماء فلا تثبت بالاستصحاب، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. أقول لك، ما هو موضوع طهارة التفاحة؟ متى نحكم بطهارة التفاحة؟ نحن على يقين من جعل الله تعالى الكبرى، أن جعل الله يقول كل متنجس طهر بماء طاهر فهو طاهر. فموضوع الحكم بطهارة التفاحة مرتب من جزئين، يغسل زائد بماء طاهر. كون التفاحة قد غسلت بالوجدان، من غسلتها؟ كون الماء طاهرا ثابت بالاستصحاب. إذا تحقق موضوع الحكم، إذا الكبرى كبرى الجعل طهارة كل مغسول بالماء واصلة، الصغرى اللي هو تغسيل الماء تغسيلها بماء طاهر موجودة. إذا أرتب الأثر وهو طهارة التفاحة. حلية الأكل، ما موضوع حلية الأكل؟ موضوع حلية الأكل عند الله تعالى الجعل الكبرى، يحل أكل الطعام الطاهر، يحل أكل الطعام الطاهر، هذا الكبرى. الصغرى ما هي؟ هل هذه التفاحة طعام طاهر أو لا؟
هي طعام
وهي طاهر أيضا، ثبتت عما قريب. إذا الصغرى موجودة والكبرى وصلت، إذا أرتب الأثر الشرعي. دائما وأبدا بكل مورد أقول الصغرى موجودة والكبرى واصلة، كبرى الجعل واصلة، يتم المطلوب. وهذا كما يجري على التقريب، على التصوير الثاني أو على الصياغة الثانية، أن لا تنقض اليقين بالشك، بناء تنزيل للشك منزلة اليقين بعينه، فيما لو بنينا على أن المقصود لا تنقض اليقين بالشك، نهي عن النقد العملي، النهي عن النقد العملي. فإن معنى لا تنقض اليقين بالشك يعني رتب آثار اليقين، ترتيب آثار اليقين يعني الماء تتعامل معه معاملة الطاهر، إذا لابد أن تطهر التفاحة، لابد أن يحل أكلها. هاي تمام الكلام الماتن في هذا المطلب، تأملوا فيه جيدا لأنه هذا فكرة جوهرية. شوف العبارة، قال والتحقيق، هذا اللي شرحناه شي ما أدري ربع ساعة صرنا الماتن كده وثلاث أسطر. والتحقيق
أن لو سمحتوا بس إذا كان في عندنا أثر الأثر، هلا أنا مش قادر إنه يعني يكون عندي مثال، إذا كان في عندنا
إيه هذا تبع طهارة، هذا أثر الأثر، طهارة الماء، طهارة التفاحة جواز أكلها، جواز الأكل ما هو موضوعه؟ طعام طاهر.
نعم،
ثبت الطعام طاهر ولا لا؟
نعم صحيح،
تحقق الموضوع.
بتقول انا اذا زدنا بعد مرتب،
جيب بعد نفس الشيء، جيب بعد، افترض هكذا، طهارة الماء يترتب عليه طهارة الطعام، طهارة الطعام يترتب عليه حلية الاكل، حلية الاكل جواز بيعها باعتبار صار لها منفعة محللة مقصودة. جواز البيع ما هو؟ أن يكون شيء له منفعة محللة مقصودة بالفعل، هذا له منفعة محللة مقصودة بالفعل، إذن لك أن تبيعه. جواز البيع تقع موضوعا لانتقال الملكية، وانتقال الملكية يقع موضوعا للميراث، والميراث يقع موضوعا لتملك زيد، وتملك زيد يقع لتملك أولاده. وخلينا لوين نوصل للصين بالآثار الشرعية. كل ما ورد شو بتقول أنت؟ الكبرى الجعل معلومة، الصغرى تحققت، أرتب الأثر الشرعي.
هنا تجي
شيخنا بس هني جعلوا إشكاله مش على طهارة الماء، هني أقروا بطهارة الماء.
لا لا، أورا العبارة، أورا عبارة البحث، أورا عبارة الكتاب مولانا.
هذا الماء غير طاهر، غير مطهر، يعني طاهر بنفسه غير مطهر لغيره.
ايه بس ما هو الذي يقع موضوعا للحكم باكل بطهارة التفاحة؟
يكون
ماء طاهر. اما انه ما هو الماء طاهر يعني مطهر، هو شو ما عندهاش يعني خاصيتين نحن في المقام. موضوع الحكم يعني برجع بسألك، الله عز وجل في جعله ما هو متى يحكم بطهارة المتنجس؟ اذا غسل بماء طاهر، ما طلب اكثر من ذلك. هذا ماء وطاهر، إذا تحكم بطهارة التفاحة. أما طائر بطاهر بنفسه غير مطهر لغيره، هذه من عندك عم تجيبها، مش موجودة بالجعل. ما هو مكتوب في الجعل تغسيل التفاحة بماء طاهر، تغسيل ثابت بالوجدان، التطهير ثابت بالتعبد. أي آخر العبارة استردت علي الخبر. قال والتحقيق أن بس روش وتحكي العبارة بس. أقرأ العبارة فقط. والتحقيق أن تنجز الحكم بمجرد وصول كبرى، وهي الجعل اللي بيثبت لك بالأمارات أو بالضرورة، وصغرى وهي الموضوع. فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم، وإن لم يسري إلى الحكم. يعني صحيح أن اليقين بطهارة الماء ليست يقينا بطهارة التفاحة، وليست يقينا بحلية الأكل، لكن اليقين بطهارة الماء يحقق موضوع الحكم بحلية الأكل بطهارة المغسول، وطهارة المغسول يحقق موضوع حلية الأكل. فاليقين التعبدي بموضوع الأثر اللي هو طهارة الماء بنفسه منجز لذلك الأثر هو طهارة المغسول والحكم، يعني الأثر والحكم. وإن لم يسري هذا اليقين التعبدي من متعلقه الذي هو يقين بطهارة الماء إلى الحكم، هو عبارة عن اليقين بطهارة المغسول. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبقه، على طبق حكمه، حكم اليقين داخلا في دائرة اقتضائه، يعني اقتضاء اليقين العملي، فيلزم بمقتضى النهي عن النقد العملي. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، يعني على الموضوع، فماذا يقال على الحكم الشرعي، يعني الأثر غير المباشر، فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم؟ لهو شو؟ حلية الأكل. وكيف يتنجز مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه طهارة الماء، طهارة الطعام، لأن موضوع الحكم الثاني كان ماذا؟ طهارة الطعام، وهو الحكم الأول اللي هو طهارة الطعام. كان الجواب أن الحكم الثاني من الحكم الثاني
حلية الأكل.
أحسنت شيخ بلال، حل أن الحكم الثاني حلية الأكل الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول طهارة الطعام، لا يفهم من لسان دليله إلا أن الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم. أي حكم؟ الحكم الثاني. فإن حلية الأكل موضوعها كون الطعام طاهرا، والمفروض أنه محرز كبرى. أنا أعلم بأن الطعام الطاهر يجوز أكله، وصغرى موضوعه قد تحقق جعلا وموضوعا، هيدي جعلا الكبرى الصغرى موضوعا، لف نشر مرتب، كبرى وصغرى جعلا وموضوعا، الكبرى هي الجعل، الصغرى هي الموضوع. وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني، فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول. يلا واحد واحد، تفضل شيخ مجتبى.
أين تنخرم هذه المنظومة فتؤدي إلى عدم ثبوت الأصل المثبت؟
أصل المثبت؟
نعم.
هيجي إن شاء الله الآن هل هتكلم عن خدمتك. فعندك عند شيخ فضل عندك شيء كان؟
نعم، أليس تحقق الصغرى بالاستصحاب أول الكلام هنا؟
ليش؟
أليس الإشكال هذا؟
ليش؟
أن نريد أن نثبت أن
طهارة الماء، طهارة الماء
يعني
عذرا هل هناك يعني ما الفائدة من أن يتعبدني الشارع ويقول لي إن الشك بمنزلة اليقين ورغم ذلك يقول لي بأن الماء غير طاهر؟ شلون هذا؟ ما إذا الشارع قال لي الشارع الشك منزلة اليقين يعني لابد أن الماء طاهر عنده، ما اليقين محض طريق للواقع. مين حد عنده سؤال؟
أحد الأخوان مفتح السبيكر.
لا مش شيخ إبراهيم.
مش سؤال سيد اللي بيسأل أنا.
لا أنت سيد احكي سيد رضوان.
سؤال إنه يعني بناء على رأي السيد الشهيد بيصير إنه فينا نقول إنه أحكام الله تعالى يعني في محركين ولكن هالمحركين مشروطة أو مقيدة بتحقق الموضوع خارجا، فينا نقول هيك يعني في
هاي قطعا هذه هي الجعل بما هو جعل لا يحرك الذي يحركك تحقق الموضوع خارجان يعني وصول الكبرى. وشوف انت شوف سيد يتحقق الموضوع وتكون جاهل بحكم الله تمام ولا شيء. انت لعلك الان يجب عليك ان تذهب الى الحج لكن لا تعلم بان الحج واجب، هل ترى نفسك ملزم؟ تعرف نفسك مستطيع للحج لكن افترض انك لا تعلم بالجعل الالهي، هل تقول يجب علي الطاعة؟ كلا، لابد منهما معا، لابد من وصول الكبرى وتحقق الصغرى.
ايه بس انا عم حاول انا شفنا حاول يعني جن يعني مثل فكرة اللي يمكن لعب الشيخ الانصاري ما معنا بالابحاث قيود المقدمات الواجب والوجوب، لما قال لك لا كلها مقدمات انه واجب ما في مقدمات وجوب بس انه بتحقق الموضوع هيك شيء، يعني كان الفكرة قريبة من تلك الفكرة صحيح؟
ما ممكن بس انه ممكن واحد يصورها يعني اللي هي الفكره ممكن تصويرها تقريبا لبعضهم البعض بس بحثين مختلفين على كل حال.
انه كيف يكون هكا جعل ولا محركي؟ بنقول نحن في محركي ولكن مشروطه او مقيد تحقق الموضوع خارجها، مش الفكره نفس الفكره
اللي لا هو المحركي. لا تشترط في الجعل ان يكون له محركيه فعليه، يكفي للجعل ان يكون له شانيه المحركيه، ان يكون له شانيه شأنية التحريك، أن يكون له محركية شأنية لا يفضل أن يكون محركا بالفعل. الآثار العقلية تأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.